بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب شيخنا تفضل.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري.
أواصل على أبي هريرة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
وعن طيب شيخ بالنسبة لهذه المسألة مسألة الاضطجاع بعد صلاة ركعتي سنة الفجر بعد ركعتي سنة الفجر في الحديث الأول كان النبي إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن العلماء اختلفوا في هذه المسألة. منهم من قال أن الاضطجاع هذا إذا كان الشخص قد صلى يعني بالليل وكان متعبا، فالغرض منه الراحة قال ابن حجر فإن ذلك أي الاضطجاع للراحة والنشاط لصلاة الصبح، وعلى هذا فلا يستحب ذلك إلا للمتهجد وبه جزم ابن العربي قال الشيخ ابن عثيمين والصحيح وما قاله ابن تيمية أنه إذا كان متعبا من تهجده فإنه يستريح ويضطجع على شقه الأيمن، وهذا بشرط أن لا يخاف أن يغلبه النوم فتفوته الصلاة، فإن خشي فلا ينام ومن العلماء من قال أنه حتى لو لم يكن متعبا يعني مواصلا فإنه يصلي فإنه يضطجع والأقرب هو ما ذكره ابن حجر رحمه الله. وهل يضطجع يعني في البيت في المسجد كما يضطجع في البيت؟ اختلف العلماء أيضا في هذه المسألة، فمنهم من قال يعني الذي يجمع بينهم أنه لا يضطجع، يعني حتى الذين قالوا بالاضطجاع في المسجد ما يضطجع في مكان ما يصلي الناس، يأتي يضطجع هكذا، إذا يضطجع يذهب إلى مكان يعني في جانب المسجد، وهذا القول يعني وجيه. الإنسان ما أحيانا يكون متعب ويأتي إلى المسجد، فإذا وجد يعني صلى سنة الفجر مثلا بالمسجد وجد فيه تعب يذهب إلى آخر المسجد ويضطجع هناك. ولو ورد عن ابن عمر بن حجر يقول صح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يضطجع في المسجد، يعني يرميه بالحجارة، ويحمل على هذا على أنه كان يضطجع وين؟ في مكان يحمل على مكان ما يصلي الناس، في مكان. أما إذا كان بعيد أصلا حتى لو لم تكن سنة، إنسان لو كان متعب يعني عنده نوم أو كذا فيرتاح قليلا قبل أن يبتدأ الصلاة، هذا أمر يعني لا بأس. فكيف إذا كان أصلا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إذن فهذه يعني الاضطجاع بعد ركعتي بعد سنة الفجر إذا كان الإنسان فيه كما قلنا تعب من صلاة الليل، ويدل على هذا في بعض الروايات عند البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى سنة الفجر وكنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن الصلاة فيعني فهذا الأمر. والحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح. والترمذي هنا ما صححه تصحيح، إنما قال صحيح غريب من هذا الوجه، أنه عنده شيء من الاستنكار للرواية. والحديث هذا تكلم عليه العلماء، منهم من صححه مثل ابن حبان ابن خزيمة والنووي الشيخ الألباني من المعاصرين، ولكن الحديث تكلم عليه العلماء أعلوه أعلوه بتفرد عبد الواحد بن زياد. عبد الواحد بن زياد روى عن الأعمش روى عن الأعمش هذا الحديث اللي فيه الأمر فليضطجع, فيه أمر. والرواة الثقات عن الأعمش لم يروا هذا بصيغة الأمر, لم يروا بصيغة الأمر. لذلك فإن البيهقي أشار لشذوذ هذه الرواية, البيهقي أشار, والذهبي كذلك, والبلسيوطي ذكر هذا الحديث كمثال للحديث الشاذ, كمثال للحديث. وضعف الحديث أيضا شيخ حسان بن تيمية, قال هذا الحديث باطل وليس بصحيح, إنما صحيح أنه الفعل فقط لا الأمر به. يعني صح عن النبي أنه إيش, أنه كان يضطجع بعد ركعتي سنة الفجر, وأما الأمر به لم يصح. تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه, وغلط فيه. كذلك من ضعفه الشيخ بن باز رحمه الله. فالأقرب أن الرواية هذه ضعيفة. وإن صح الحديث, وإن صح فيكون الأمر أمر إيش, استحباب. وإن صح الحديث فليضطجع, الأمر ممكن يكون استحباب ويمكن يكون يعني وجوب. فهذا الأمر يكون الاستحباب, الأمر يكون الاستحباب. طيب, وكما قلنا إنه يكون هذا يكون في البيت أو في المسجد. يعني ممكن الإنسان حتى لو كان متعب يذهب, بس ما محل ما يجلس الناس يصلون هو يتمدد يأخذ مكان 10 أشخاص. ها طيب, اقرأ الحديث اللي بعده. ابن عمر.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى, فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. اتفق عليه.
الحديث اللي بعده.
وللخمسة, وصححه ابن حبان: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقال النسائي: هذا خطأ.
طيب, الحديث الأول: صلاة الليل مثنى مثنى, عمر النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وعند مسلم سئل ابن عمر: ما مثنى مثنى؟ ما مثنى مثنى؟ قال: أن تسلم من ركعتين, أن تسلم من ركعتين. فالإنسان أن يصلي في صلاة الليل ما شاء من الركعات, ركعتين ركعتين. فإذا خاف أن يؤذن الفجر أوتر, أوتر. لذلك النبي يقول: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى, توتر له ما قد صلى. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى. والمقصود بصلاة الليل هنا الصلاة التي هي أصلا شفع, اللي هي أصلا شفع. يعني ما يصلي أربع الإنسان, ما يصلي أربع متصلة, إنما صلى ركعتين ويسلم. أما صلاة الوتر فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث, صلى خمس, صلى سبع, صلى تسعة بسلام واحد. فالحديث ليس الكلام فيه على الوتر, إنما الكلام على الصلاة لتكون هي جزء من صلاة التهجد, لكن تكون شفع. فإذا كان الصلاة شفع بالليل لابد تكون ركعتين ركعتين ثم يسلم. وأما حديث عائشة أنه كان يصلي أربعا: فلا تسأل عن حسنهن وطولهن, ثم يصلي أربعا, لا تسأل عن حسنهن, ثم يصلي ثلاثا. فالمقصود بالأربع أنه كان يصلي ركعتين ويسلم, ثم يقوم ويصلي مباشرة من غير أخذ راحة, يصلي ركعتين ويقوم. ولذلك سميت مثلا صلاة التراويح أن يكون في نوع من الراحة. لذلك قالت: ثم تفيد الترتيب مع التراخي, الترتيب مع التراخي. يعني الشيء ما يكون بعده مباشرة. يعني أضرب لكم مثال: إذا قلت مثلا: جاء محمد وصالح, إذا جاء محمد وصالح, من الذي جاء أول؟ من يعرف؟ محمد؟ لا, نقول حرف الواو ما يفيد الترتيب, إنما يفيد الاشتراك في العمل. يعني جاء محمد وصالح معناها الاثنين جو قطعا، لكن ما نعرف مين جاء إيش أول. يحتمل هذا في حرف الواو يفيد إيش؟ اشتراك في الفعل من غير ترتيب. لكن إذا قلت جاء محمد ثم صالح معناها أكيد جاء مين أول؟ محمد. لا، وصالح جاء بعده، لكن جاء بعده بزمن مو على طول. وإذا قلت جاء محمد فصالح، جاء محمد فصالح معناه جاء محمد أول وجاء بعده مباشرة صالح، لأن الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب مباشرة من غير إيش. ترى فاهمين يا جماعة؟ وتعقيب كل شيء بحسبه. يعني قلت مثلا حملت المرأة فولدت، هل مقصود أنها حملت الآن ولدت بكرة ولا أخذت 9 أشهر؟ إذن المقصود تعقيب كل شيء بحسب. أمطرت السماء فأنبتت الأرض، ما يعني أن المطر نزل طلع، إنما تعقيب كل شيء إيش بحسب. هنا يصلي 4 ثم يصلي، فبعد 4 هذه كان إيش يعني يرتاح قليلا ثم يصلي الاثنين أيضا ويقوم مباشرة ويصلي بعد ذلك ثم يصلي 3 ثم يصلي 3. ابن عبد البر كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام بعد 8 هذه، ينام بعد 8 يدل عليه. أتينا الحديث هذا يعني تكلم عليه إن شاء الله. طيب، قال ابن قدامة المغني تطوع الليل لا يجوز إلا مثنى مثنى، هذا قول أكثر أهل العلم. ونص أحمد في من قام إلى ثالثة، في من قام إلى ثالثة يعني كان خلص ركعتين يصلي 2 وقام للثالثة في صلاة التراويح فإنه يرجع وإن شرع في القراءة، وإن شرع في القراءة فلا يصلي في صلاة الليل كما قلنا الصلاة الشفع إلا مثنى مثنى، فلا يصلي 4 كما قلنا متصلة أو 6 أو 8. قال الشيخ بن باز لا يجوز أن يصلي 4 جميعا، بل السنة والواجب أن يصلي 2 2، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ولا يصلي 4 جميعا أو 6 أو 8. طيب، هذا بالنسبة ليش لصلاة الشفع، بالنسبة لصلاة الشفع. بالنسبة للصلاة التي هي وترية، اللي هي صلاة الوتر، عندنا أن يصلي الإنسان ركعة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه صلى ركعة واحدة وتر، وإنما الحديث أنه يصلي 2 ويوتر بواحدة، المقصود أنها 3 حتى القراءة تكون مختلفة، أنه يصلي 2 ويسلم، يعني فالمقصود أنه إيش؟ أن النبي لم يصلي ركعة واحدة، إنما الذي ثبت عنه أنه صلى ركعة واحدة الوتر هو معاوية. ونقل نقل لابن عباس في البخاري أن معاوية يصلي ركعة وتر، قال إنه فقيه، إنه فأقره على ذلك. ما بالنسبة للثلاث، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه يصلي 3 ركعتين وركعة، أو كان يوتر ب3 لا يقعد إلا في آخرهن كما أخرجه النسائي، كما أخرجه، لكن لابد أن يبتعد عن إيش؟ تشبه بصلاة المغرب، تشبه، قال النبي لا تشبه بصلاة المغرب، أخرجه ابن حبان. إذن بالنسبة للثلاث، إما يصلي ركعتين شفع ثم يوتر بواحدة، أو يصلي 3 لا يقعد في التشهد إنما يسلم في الآخر. بالنسبة للوتر يصلي 5، يجوز له أن يصلي 5 ركعات متصلة. حديث عائشة كان النبي يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك ب5. وتلاحظوا كلها وتر، هذه ما لها علاقة، ما يقال هذا ليس من صلاة الليل، ليش ما يكون مثنى مثنى؟ نقول المقصود مثنى مثنى هو الصلاة إيش؟ تكون أصلا شفع، تكون كان يصلي من الليل 3 يوتر من ذلك ب5، لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها، إلا في آخر، أخرجه مسلم. كما فيصلي كما كنا خمس ركعات ويجلس في الخامسة يتشهد ويسلم. ورد أيضا أن يصلي سبع وتسع، سبع وتسع. ففي حديث عائشة عند مسلم أنه كان يصلي سبع يصلي ست، يصلي أولا ست ثم يجلس التشهد ثم يقوم ويصلي السابعة ويجلس التشهد ويسلم، والتسع نفس الشيء يصلي ثمان ثم يجلس التشهد ثم يقوم ويصلي التاسعة ثم يجلس التشهد ويسلم، هذه التسع. ورد 11 كما قلنا 11 ركعة بالصفة لصلاة اللي هي ركعتين 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 ثم يوتر بواحدة، يوتر بواحدة. هنا كان النبي يصلي 13 يوتر بذلك بخمس، معناها يصلي خمس وتر وقبلها كم؟ ثمانية، صح ولا لا؟ في بعض حديث عائشة يأتينا أنها قالت أنه كان يصلي 11 ركعة، ففي بعض الروايات أنه كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، فورد هذا عن عدد من الصحابة أنه كان يفتتح، النبي كان يفتتح الصلاة بركعتين. بعضهم قال هذه الركعتين الإضافة 13 هي الركعتين الخفيفتين لم تذكرها عائشة، لم تذكرها، وهذا الأقرب يعني، هذا الأقرب. المهم هذا الشاهد كله أنه يعني أن الصلاة، طبعا الذي يقول أنه لا يزاد على 11 ركعة في صلاة الليل يعني هذه بدعة، هذا قول يعني فيه ضعف، فيه ضعف يدل عليه الحديث هذا أن صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم إيش الصبح، ما في عدد يعني، ما في عدد. بعدين يعني الذي يريد أن يصلي مثل صلاة النبي لا شك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل هدي، فإذا أن يصلي 11 ركعة نقول هذا يعني ممتاز جدا وهو الأفضل، لكن تصلي بالكيفية وبالعدد. إيش يعني بالكيفية؟ النبي ثبت في حديث حذيفة في الصحيح أنه صلى مع حذيفة افتتح صلاة الليل، فبدأ الركعة الأولى بدأ البقرة ثم قال يقف عند المئة الأولى ومشى، ثم افتتح النساء في الركعة إيش الأولى، ثم وانتهى منها، ثم افتتح آل عمران، وبعد ما انتهى من آل عمران انتهى. طيب هذه ركعة إيش كم تأخذ هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ إيش في الحديث نفسه، كان إذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا آية رحمة طلب الله، وهكذا. إذن كم تأخذ 11 ركعة؟ ما نقول أنها كلها بهذا، لكن بشكل يعني طويل لا شك. فإذا كان الإنسان، لذلك ورد في الحديث أنه أفضل الصلاة طول القنوت، المقصود القيام، فالذي يستطيع أن يصلي نفس عدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم مع الكيفية نقول هذا أفضل شيء، يعني يصلي صلاة معناها سيأخذ وقت طويل في الصلاة. أما يقول أنا أصلي 11 ركعة على السنة ويصليها في ساعة أو في نص ساعة، هذا لو كان يصلي منفرد، فهذا. وثاني يقول النبي يقول صلاة الليل مثنى مثنى، معناها أصلي ما أشاء، وإذا خشيت الصبح أوترت. فأنا أقول مثلا بدل ما الذي يعني يأتينا إن شاء الله باب يعني الصيام الكلام على صلاة التراويح، أنقل لكم كلام السلف كيف أنه تتابع السلف كلهم على صلوات 36 في الحرمين وغيره من سابق، كلهم يصلون يعني نقولات كثيرة عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن العلماء. فالمقصود الإنسان إذا أراد أن يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأمثل والأفضل، كما قلنا كما ورد في الحديث أفضل الصلاة طول القنوت، أفضل شيء الإنسان أن يطيل القيام. لكن هذا إذا كان يستطيع أن يصلي، لأن الغرض من الصلاة إيش؟ التعبد ولا لا؟ إنسان يصلي يتقرب إلى الله عز وجل. فإذا ما كان يستطيع أن يصلي إلا وقت قصير بسبب هذا الأمر ما يفعله. كذلك حتى المصلين خلفه إذا طب افترض الإمام يستطيع, طيب الجماعة اللي خلفه ما يستطيعون, فإذا صلى بهم تركوا الصلاة, قالوا هذا الإمام لن نأتيه بعد ذلك خلاص. بينما لو صلى بهم مثلا ركعتين ويسلم, صلى بهم مثلا عشرة يعني 20 ركعة مثلا ويصلي 3 وتر أو زاد ما في ما يعني ما في إشكال. كثير منهم كانوا يصلوا 20 36 كلام الإمام مالك وغيره. فالمقصود القول بأنه الزيادة على 11 هذا بدعة, يعني هذا قول ما يعرف أصلا, ما بدأ إلا في بعد 1000 بعضهم بعد 1000 هجرية. طيب طيب بالنسبة للحديث الذي يليه وللخمسة وصحاب ابن حبان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى, وقال النسائي هذا خطأ, يعني أن زيادة النهار خطأ, هي صلاة الليل زيادة العبارة النهار خطأ, هذا قصد النسائي. وهذا الحديث مختلف فيه, هذا الحديث مختلف فيه عامة أهل العلم على تضعيفه, ضعفه الإمام أحمد وابن معين والنسائي والدارقطني وشيخ الإسلام ابن تيمية, وقال أكثر أئمة الحديث على ضعف الزيادة, على أنه إيش يعني الحديث ما فيه صلاة الليل مثنى مثنى ما في زيادة إيش النهار. ومن العلماء من صححه, من أهم من صححه البخاري, صححه مرفوعا ابن خزيمة النووي, ومن المعاصرين الشيخ الألباني والشيخ بن باز, والأقرب من الحديث ضعيف, حديث ضعيف. وشيخ الإسلام يقول أيضا من ناحية المعنى السياق ما يستقيم, يقول الآن النبي يقول صلاة الليل مثنى مثنى, فإذا خشيت إيش قال بعدها يدل أنه ما في زيادة, قال صلاة الليل فإذا خشيت الصبح, ما أنا بيتكلم على إيش قبله في نهار الليل, يقول هذا ما يستقيم المعنى, المعنى الزيادة حتى من ناحية المعنى غير مستقيم بالإضافة إلى ضعف الزيادة هذه. فاستدل يعني الأقرب أن هذا, وبني على هذا يعني, ورغم أنه طبعا الزيادة هذه اللي يقول بها يصير ما يصلح أن يصلي في النهار أكثر من ركعتين أيضا, لكن الجمهور رغم أنهم ضعفوا الحديث هذا فإنهم قالوا صلاة الليل صلاة النهار كالليل, فقالوا لا يصلي حتى في النهار إلا ركعتين ويسلم إلا ركعتين. وعليه الجمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة, أبو حنيفة يعني قال صلاة النهار يعني له أن يصلي فيها 4, وثبت عن ابن عمر أنه صلى 4 صلى 4, كما قلنا الذي عليه العمل عند العلماء أنه يصلون ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم. بعضهم حتى احتياطا قالوا نحتاط, قد يكون الحديث إيش صحيح, فلو كان صحيح إذا ما نصلي إيش الركعتين, ما نصلي أكثر من ركعتين في النهار, أكثر من ركعتين في النهار. طيب تفضل. إيش
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل, أخرجه مسلم.
وهذا الحديث فيه دلالة على أن صلاة الليل ليست واجبة, لأنها أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل, إذن هنا أخرج الفريضة وقارن صلاة الليل بصلوات النوافل الأخرى, قال أفضل الصلاة إيش واستثنى الفريضة صلاة الليل, هذا يدل على أن صلاة الليل ليست واجبة, صلاة الوتر كما بالنسبة للحنفية قال صلاة الوتر يعني واجبة عموما. طيب تفضل.
وعن أبي أيوب
أنها أفضل من صلاة النهار أيضا, دون أفضل عموما النوافل الليل يعني أفضل من النهار, قالوا لما فيها من الإخلاص وبعد عن رؤية الناس وغير ذلك, وأيضا فيها الإنسان يكون بعد النوم بعد نوم, لذلك قال المفسرون قالوا كلمة تهجد، تهجد معناها الصلاة بعد نوم، أما الصلاة قبل النوم ما تسمى تهجد، ما تسمى تهجد. طيب اقرأ. شيء
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه.
وهذا الحديث أيضا اختلف العلماء فيه، فالذين رواه عن الزهري منهم من رفعه ومنهم من أوقفه، منهم من رفعه ومنهم من أوقفه، وكثير من العلماء صحوا الوقف، منهم أبو حاتم والنسائي والذهلي والدارقطني والبيهقي وابن حجر، قالوا أن الحديث موقوف يعني على أبي أيوب، يعني من كلام مين؟ من كلام أبي أيوب. وبعض العلماء صححوا مرفوعا، والأقرب أنه موقوف، أنه من كلام أبي أيوب. لكن قال الصنعاني صاحب السبل: وله حكم الرفع، إذ لا مسرح للاجتهاد فيه، أي في المقادير. وافقه الشيخ بن باز على هذا، وافقه الشيخ بن باز على هذا. يعني هذا فيه يعني أنه إنسان له، إن صح الحديث هذا مرفوعا، فيقول أنه إنسان له أن يوتر حتى بواحدة. يكون من كلام مين هذا؟ إذا صح مرفوع من كلام الرسول، أنه يكون فيه يعني مشروعية الوتر بواحدة. بواحدة هنا إيش؟ ليس قبلها شيء، ولا يستدل أحد بحديث إذا خشي أحدكم الصبح هذا، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أنه كان يصلي 11 ركعة. فالعلماء قالوا أن المقصود واحدة هي تكون آخر ركعة، لكن قبلها في ركعتين، قبلها في ركعتين، النبي لم يوتر بركعة واحدة، لم يوتر بركعة، إنما ركعتين، وركعة تصير ثلاث. لكن ثبت قلنا عن معاوية رضي الله عنه، وقد أثنى عليه وفقه ابن عباس. بالنسبة لصلاة الوتر حكمها، حكمها جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة على أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعها حتى في السفر، حتى في السفر. واستدلوا بحديث علي الذي يأتينا، اقرأوا حديث علي، اقرأ الحديث أنت العسان اليوم إلا.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه.
هذا يعني أثر عن علي بن أبي طالب، وإسناده صحيح، إسناده يقول: ليس الوتر بحتم كهيئة إيش؟ المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. استدلوا بهذا الحديث على أن الوتر سنة، على أن الوتر سنة، واستدلوا بأنها سنة مؤكدة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليها حتى في السفر. واضح؟ يعني داوم، استدلوا على هذا. وأما أبو حنيفة وبعض أصحابه قالوا أن الوتر واجب، أن الوتر واجب، واستدلوا بحديث أبو أيوب هذا الذي ذكرناه: الوتر حق، قالوا الوتر حق أي ثابت، الوتر أي ثابت، أي ثابت. لكن كما قلنا حديث علي يبين هذا، وكذلك حديث طلحة بن عبيد الله أن جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، قال بالنسبة للصلاة قال عليك خمس صلوات، قال ما أزيد عليها، قال يعني قال ما أزيد عليها. في آخر الحديث قاله النبي: أصلح أفلح وإن إيش صدق، أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. فهذا يستدل منه أنه ما في صلاة تكون يعني إنسان يفعلها بنفسه، تكون يفعلها بنفسه منفردا تكون واجبة. وما يستدل بهذا الحديث على مثلا صلاة الجنازة، أنها فرض كفاية، لأنها لا تفعل إيش من شخص واحد، لا تفعل من شخص واحد. طيب، فالأقرب أن الوتر سنة، سنة مؤكدة. طيب تفضل.
وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. رواه ابن حبان.
الحديث هذا يعني فيه ضعف، في عيسى بن جارية عليه مدار الحديث وهو ضعيف، قال عنه ابن معين عنده مناكير، قال النسائي منكر الحديث، وفي موضع آخر قال متروك، وابن عدي قال أحاديثه غير محفوظة. والحديث صحيح بلفظ عند البخاري، خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل، خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. طيب الحديث اللي بعده.
وعن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحديث هذا يأتي في باب صلاة التراويح في الصيام، هذا الكلام على خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه.
طيب، هذا خارج بن حذافة له قصة. خارج بن حذافة كان من الفرسان المعروفين، وكان من المقربين لعمرو بن العاص، كان من المقربين لعمرو بن العاص، وكان الخوارج عليهم من الله ما يستحقون، كانوا مخططين في صلاة الفجر يقتلون ثلاثة، كفروهم أولا، يقتلون علي بن أبي طالب، عمرو بن العاص، ومعاوية، ودسوا ثلاثة، كل واحد يقتل في نفس موعد في نفس اليوم. فسبحان الله، قدر الله عز وجل وقتل علي بن أبي طالب، وأما معاوية فأخطأه الخارجي وجرحه في إليته. وكان عمرو بن العاص سبحان الله استخلف هذا الرجل خارج بن حذافة أن يصلي مكانه فقتل، كان المقصود عمرو بن العاص، فقتل هذا الرجل. وليس له، يقول إلا هذا الحديث، ليس له إلا هذا الحديث. والحديث يعني فيه يعني ثناء على صلاة الوتر، خير لكم من حمر النعم، والمقصود الإبل الحمراء، وكان العرب هذا أثمن شيء عندهم. وهذه ننبه على مسألة، إذا قرأت الميم ما تقول ضمة، ما تقول حمر، لأن الحمر جمع حمير، قال لك ما تقول إنه غير المعنى، حمر تسكن الميم، حمر النعم لونها يكون أحمر. قلنا ما قال الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فهذا فيه أن يبين وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. والعلماء في وقت صلاة الوتر في بدايته، في بداية صلاة الوتر، متفقين على أنه يبدأ من بعد صلاة العشاء، متفقين على أنه، وما في نهايته المذاهب الأربعة أنه ينتهي بأذان الفجر. هناك وجه عند المالكية والشافعية ورواية عن إمام أحمد أن له وقتين، وقت اختيار ينتهي بأذان الفجر، وقت ضرورة ينتهي ببدء صلاة الفجر. واضح؟ وقت اختيار إلى إيش؟ إلى أذان الفجر، ووقت ضرورة من أذان الفجر إلى قبل أن يبدأ صلاة الفجر. وهذا نقل، لأنه نقل عن بعض السلف فعل هذا، فأخذوا الرأي من هذا، لكن كما قلنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل على خلاف هذا، تدل على خلاف هذا. إذا خشي أحدكم الصبح إيش؟ اليوتر واحد. في الحديث الآخر عند مسلم، أوتروا قبل أن تصبحوا، أوتروا قبل أن تصبحوا. لذلك عليه المذاهب الأربعة كما قلنا أنه ينتهي بأذان الفجر. لذلك الإنسان إذا خشي الصبح يوتر. طيب في الحديث اللي يدل على هذا الحديث أنا خارج فيه كلام يعني الصحة فيه يعني الشيخ الألباني الزيادة هذه خير لكم من حمل النعم قال هذه ضعيفة، لكن في حديث يدل على الوقت، حديث عند مسلم حديث عائشة كان النبي يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر، العشاء هذه يبين إيش أن هذه 11 ركعة يسلم تبي يسلم بين كل ركعتين، واضح؟ من يقول هذا حديث عن مين هذا؟ ما سمعته؟ الحديث عائشة، عائشة إيش تقول؟ كان النبي يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. هذا يبين حديث إيش؟ يصلي أربعا لا تسأل، هي من يروي؟ عائشة، أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن. هذا الحديث يعني يبين أن نفسها كان النبي كانت تدل فيها نوع من الاستمرارية. أنتم يا جماعة هذا لذلك فهم منه العلماء الكلام اللي ذكرنا أنه ما يصلي أربعة مستمرة الليل، إنما الخلاف في النهار، واللي يقول به في النهار له وجه، ما في الليل لا، ما في الليل لا. طيب الذي يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب، فإن العلماء قالوا إنه له أن يصلي صلاة الوتر بعد صلاة العشاء وإن كان ذلك في وقت المغرب، حتى عارف نفسه حيصل تعبان وكذا، فإذا جمع الصلاتين لأنها مرتبطة بصلاة العشاء، مرتبطة قالوا بصلاة العشاء، هذا قول الشافعي والإمام أحمد كان نفس الكلام. طيب أقرأ الشيء.
وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه
رواية عمرو بن شعيب أيضا تشهد للحديث اللي
وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، خرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم، وله شاهد ضعيف عند أبي هريرة عند أحمد.
وهذا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني أيضا، واستدل به على إيش؟ على أن الوتر واجب، لكن الحديث هذا ضعيف حيث هو الشاهد. نعم لو صحت تحمل على تأكيد سنية إيش الوتر، تأكيد سنية الوتر. حديث طلحة هذا قوي، حديث طلحة بن عبيد الله اللي ذكرناه الرجل الذي سأل قال هل علي يعني غيرهن، قال لا. طيب تفضل.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي. متفق
إن
عليه
إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. طيب طيب بالنسبة للحديث هذا تكلمنا عنه أنه ذكرنا أن يصلي ركعتين، لكن ما معنى العبارة هذه إن عيني تنامان ولا ينام قلبي؟ من يعرف؟ أخي لا تناموا أنتم، ها؟ ما معنى هاي الشيخ؟ أنت ها؟ أن النبي كان يصلي إيش؟ أربع ثمانية ثم إيش؟ طيب كأنها مثلا وجدته مثلا يستيقظ ويصلي من غير وضوء، ها؟ فقال إن عيني تنامان يعني أنه إذا نام جسده ينام كله يرتاح، لكن قلبه يعني منتبه بحيث أنه لو أحدث لانتبه، لو أحدث انتبه. طيب في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عن صلاة الفجر في السفر، تعرفونها؟ عندما نام النبي صلى الله عليه وسلم وجعل بلال ينتبه للوقت، ونام بلال والنبي صلى الله عليه وسلم نام، واستيقظوا بعد أن طلعت الشمس، فأمرهم بتغيير المكان وصلى سنة الفجر ثم صلاة الفجر. كيف هذا ما يناقض المعنى هذا يا شيخ؟ ها؟ طيب اجمع، يلا طيب اجمع الجمع كيف؟ الحديث هذا انه اين يتنام ولا ينام قلب، طيب هنا كيف؟ ها؟ ما يأثر، طيب هذا في تعب، ما في، ما يفرق، تنام اذا نام الجسد ارتاح. ها؟ اي احسن، انه هذا حصل انه في ذلك في تلك الحادثة الله عز وجل جعل قلبه ينام، كما حصل منه السهو فين؟ في الصلاة. وللأصل أنه إذا قلنا أنه النبي يسهو معناه كل ما نقول في الشرع يقول يمكن نسي، صح؟ والأصل عدم هذا، واضح يا جماعة؟ فهنا النبي الله عز وجل جعله ينام يعني من أجل التشريع، والتشريع والتشريع للنبي فيه أجر ولا لا؟ أنه يتعلم منه الناس، فحتى يبين للناس أنه إذا راح استيقظ الإنسان، وهذا سبحان الله مما يعني قد يعني يكون فيه علاج لقلوب الصالحين. أحيانا شخص تذهب عليه صلاة الفجر مثلا ينسى يضع المنبه خطأ، وإذا قام حزن شديد، وهذا طيب كونه، لكن ما يؤدي فيه إلى مثلا القنوط، لا. فهذا إذا تذكر ما حصل النبي هذا يكون له تسلية ولا لا؟ يكون له تسلية، بس هذا عند مين؟ عند أهل الخير والصلاح. أما الآن نحن كل شوية الصلاة رايحة عادي، يعني عادي بكره ان شاء الله بكره. لكن الاصل الانسان انه يحرص على يعني الانتباه للصلاه. طيب تفضل شيخ.
وفي روايه لهما عنها كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجده ويركع ركعتي الفجر فتلك 13. وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها.
طيب إذن وفي رواية لهما عنها يعني المتفق عليه عن عائشة كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر إيش؟ بسجدة، المقصود كما قلنا هنا إيش؟ ركعة، تذكرون السجدة يعني يشار بها للركعة، ويركع ركعتي الفجر أي بعد أذان الفجر، بعد ما يؤذن الفجر يصلي سنة الفجر. فتلك فهنا حسبت عائشة من الجهاد ما 13. وعنها أيضا عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا آخر، كما قلنا خمسة الأخيرة وقبلها في ثمانية. وجمع ما حديث عائشة منهم من قال أنه يثبت عن أن النبي صلى 11 و13، منهم من قال لا، أنه الركعتين هذه كما ثبت في روايات ركعتين خفيفتين ما ذكرتها عائشة قبل، هنا كذلك يعني هنا ذكرت ركعتين، هذه ذكرت ركعتين، يعني ورد في الحديث عند مسلم كان النبي إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، بركعتين خفيفتين. وعند مسلم حديث أبي هريرة أن النبي قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته ركعتين خفيفتين. وهذا الحديث وإن كان في مسلم يعني فيه علة، فإن علّه أبو داود والبيهقي قالوا هذا موقوف على أبي هريرة، موقوف على أبي هريرة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الشيخ الألباني يصحح ثم رجع إلى الوقف. كما قلنا الجمع بينهم هذا، ذكرنا أنه هذه ركعتين خفيفتين قبل يعني عند بداية صلاة الليل حتى يعني ينشأ بهما يعني. طيب
يا شيخ قد يحسب ربما تكون ركعتي الفجر تضاف،
ها؟
ربما
ربما تكون ركعتي الفجر وتحسب 13.
لا ذكرت هنا قبلها في رواية قبل ذكرت ركعتي الفجر ذكرت يصلي من الليل يوتر من ذلك بخمس. ركعتي الفجر متى تكون؟ بعد الوتر ولا قبله؟
بعد الوتر.
بعد. طيب اقرأ شيء.
وعنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليهما.
في رواية عند مسلم من حديث عائشة من كل الليل قد أوتر النبي من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. من كل الليل قد أوتر النبي من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. إنه قد أوتر في بداية كان يصلي أول الليل بعدين صلى أوسطه بعدين صلى في آخره عندما كأنه يعني جاءه الوحي بالحديث أنه ينزل ربنا في الثلث كل ليلة الثلث الأخير من الليل للسماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له وهل من مستغفر فأغفر له وهل وهكذا فكان هذا في الثلث الأخير من الليل الثلث. كيف نحسب الثلث الأخير من الليل؟ تفضل.
نحسب من غروب الشمس.
أيوة نقسم على ثلاثة بعدين الثلث نضيفه ننقصه من إيش؟ من صلاة الفجر. ننقصه من ثلاثة من صلاة الفجر. تفضل. طيب بالنسبة للحديث هذا قلنا إيش؟ أنه أوتر من أول ووسط وآخر. وفي الحديث الآخر أفضل الصلاة صلاة داود ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه أخرجه البخاري. تقول عائشة أيضا عند البخاري ما ألفيت أو ما ألف النبي صلى الله عليه وسلم السحر عندي إلا نائما. فيكون قبل الفجر يكون نائم ليش؟ حتى يستيقظ ويقوم يقضي أشغاله. الإنسان يستطيع أن ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام ثلثه. طيب تفضل.
عن عبد الله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وعن علي
طيب بالنسبة عندكم يعني عبد الله بن عمرو بن العاصي هذه صح في اللغة صح العاصي صح بحذف الياء والأكثر على حذف الياء يوم يدعو الداعي ما في ياء محذوفة وهذه صح العاصي. طيب يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام لم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأن فيه أن هذا مدح ولا ذم ذم فلم يسميه النبي صلى الله عليه وسلم. وقيام الليل يعني له فضل وقد أقسم الله عز وجل بالليل والليل إذا يغشى والليل إذا سجى بل جعل ذلك من آياته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر وامتن على عباده به وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل وكان السلف يعني يحبون الليل يحبون الليل. قال سفيان الثوري إذا جاء الليل فرحت إذا جاء النهار حزنت. قال فضيل بن عياض إذا غربت الشمس فرحت بالظلام لخلوتي بربي وإذا طلعت حزنت لدخول الناس علي. وقال أحد السلف أيضا منذ 40 سنة ما أحزنني شيء سوى طلوع الفجر. فانظر التعلق يعني الواحد فينا بس صلى ركعة قال أوه أنا اليوم من المتعبدين تعبت نقام توضأ مثلا المكيف بارد وكذا يعني يعتبر جهاد. طيب هم جزاء الله خير لكن عند الإنسان يحاول يعني أن وأعظم ما في الليل كما قلنا مسألة النزول الإلهي فيكون الإنسان فيه على صلاة أو استغفار أو دعاء أو غير ذلك. وأثنى الله على عباده كانوا قليلا من الليل ما يهجعون والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. طيب في الاستحب في الحديث استحباب استمرار الإنسان على الطاعة وأعمال الخير، لأنه ترك لهذه الطاعة قد يفهم منه أو أنه معرض عنها، أنه معرض عنها. لذلك الإنسان، هذه مسألة مهمة يا جماعة في مسألة تدين الإنسان، أنه العمل الذي ما يستطيع أن يستمر عليه يعرف نفسه ما يداوم عليه، يعني لا يحاول أن يبدأ يداوم على عمل وهو ما يستطيع، يعرف عن نفسه ما يستطيع. لكن النبي يقول أكلفوا من الأعمال ما تطيقون، في الحديث الآخر إن أحب الأعمال يلا أدومها وإن قل. يعني الإنسان إذا كان مثلا يسمع الحديث يقول والله أصلي اليوم 11 ركعة، بكرة 11، اللي بعده ما يصلي ولا شيء، اللي بعده ما يصلي، ما يرجع يصلي 11، نقول لا، لو تصلي ركعة كل يوم أفضل من أنك تنقطع. أحب الأعمال الإنسان العمل، بعدين الإنسان إذا بدأ في عمل هو ما يقدر عليه طبعا يكون نافلة قصدي أنا، هذا يعطيه أمر نفسي أن دينه قد انخفض، أن دينه إيش؟ أنه في إيش؟ في نزول. بينما هو ليس كذلك، لكن الشيطان يقول أنا خلاص ديني أصلا نزل ووضعي صار ديني ضعيف، ويبدأ يعني يقع في أمور وأشياء ويعللها لأنه إيمانه نزل، ويكون ما يكون حصل هذا. هذه المسألة الإنسان الشيء الذي يعرف أنه ما يطيقه ما يبدأ فيه، وبعدين نفسيا سيتأثر. وهذه مسألة حقيقة لا علاقة بتربية النفس على الطاعة. طيب خلاص، شو الأسئلة؟
أسئلة. هذا السؤال من النساء، تقول سائلة: هل ركعتين بعد الشروق تغني عن صلاة الضحى؟
صلاة الضحى أصلا تبدأ طبعا إذا كان عندكم التقويم هذا حق أم القرى، بربع ساعة بعد شروق الشمس. وهذا حتى يعني ركعتين تسمى بالشروق على خلاف في صحة الحديث هذا، أنه إذا صلى جلس في مكانه حتى طلعت الشمس صلى ركعتين فله أجر حجة وعمرة تامة. فنفس الوقت هو وقت صلاة الضحى، يعني صلاة الضحى يبدأ وقتها بعد الشروق تقريبا بربع ساعة. والوقت هذا من انكم اخذتم درستم انتم هذا من بدء ارتفاع الشمس وقت الشروق المكتوب الى الربع ساعة، هذه هو وقت طلوع الشمس، وهذا وقت النهي مغلظ يسجد فيه الكفار للشمس، يسجد فيه الكفار للشمس، فهذا ما يجوز الإنسان يصلي فيه النافلة، ما يجوز يصلي فيه النافلة. طيب
يقول: مسألة قطع الإمام صلاته وترك المأمومين في صلاتهم، يعني ثم ذهب يتوضأ ثم عاد وكبر وصلى، ماذا يفعل الذي خلفه؟ هل يقطع صلاته أم لا؟ أم ينتظره لما يعود؟
إيش عاد السؤال؟
هذا الإمام أحدث ثم ترك المأمومين وانصرف إلى يتوضأ، هل المأمومين ينتظرونه أم يقطعون يعني يقطعون صلاتهم أم لا؟
هذه مسألة استخلاف، هذه مسألة الإمام أحدث في الصلاة أو تذكر أنه ما توضأ، فأكثر يعني العلماء على أنه يستخلف، أنه إذا بطلت صلاته فإن صلاة المأمومين ما تبطل، فيلتفت ويقدم أحد، يقدم أحد يكمل الصلاة. لكن في وجه عند الحنابلة أنه إذا بطلت صلاة الإمام تبطل صلاة إيش؟ المأمومين. فإذا كان الإمام يعتقد بهذا القول فيجب عليه أن يقطع الصلاة، ويذهب بالتمضه، هم ما ينتظرونه، يعني هم إذا كانوا ما يرون هذا في عندهم حل في هذا، أنهم إذا ذهبوا يقدمون أحد، يتقدم أحد ويكمل الصلاة. ويدل على هذا يعني على صحة نية الإمامة في أثناء الصلاة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي في بيت ميمونة وكان ابن عباس معه، كان ما يصلي، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم دخل معه من ابن عباس. فيجوز الإنسان إذا كان ما كان إمام أن ينوي الإمامة في أثناء الصلاة، فيتقدم أحد الإمام، حتى لو الإمام يرى هذا يذهب هو يتوضأ، ما يجوز بالنسبة لهم، ما يجوز أن يكمل الصلاة، هذا عبث، يخلف صلاتهم باطلة، هو باطل إيش يسوي؟ إذا هو يعتقد إذا بطلت صلاته، إذا كان يعتقد أن بطلت صلاة المأمون يعني ما يصلي، وهذا صحيح فعله. لكن كما قلنا الأقرب في هذه إنه هو يعتقد هم غير واحد يتقدم ويكمل الصلاة. كذلك لو انقطع الصوت أحيانا على الناس بالخلف يعني بالنسبة للإمام، إما ينون الانفراد ويصلون كل واحد الحال، والأفضل أن يتقدم أحدهم ويصلي يعني حسب يعني الوضع.
يستخرج
ها يقطع الصلاة، بطلت ما يحتاج سلام. إذا بطلت الصلاة ما يحتاج سلام، إذا بطلت الصلاة أصبحت باطلة، ما صارت صلاة. لو ركع الآن هل يحسب له ركوع بعد أن بطلت صلاته؟ السلام يحتاج إليه إذا أراد أن ينهي الصلاة الصحيحة، أليس كذلك؟ ها إذا الصلاة باطلة ما في سلام، السلام بعد ما تنتهي جميع أركان وواجبات وشروط الصلاة. نعم ايش ممكن يتكلم يقول مثلا انا احدثت، او يخرج يفطر الامام عنده نوبات مثلا صراحه يعني مسك ومشى. ليش؟ طب ليلني منكم اولي الاحلام والنهى، انه طلبه العلم يكونوا بالخلف يعرفون اذا تصرف الامام كذا. مثلا اذا اخطا الامام حديث ذو اليدين حتى تكلمنا عليه، مسألة لذلك مسائل الصلاة تحتاج إلى خبرة ودراية.
أثابكم الله. يقول السائل هل حديث أفطر الحاجم والمحجوم حديث منسوخ أم لا؟
حديث إيش؟
أفطر الحاجم والمحجوم،
أي
هل هذا حديث منسوخ أم لا؟
خلاف العلماء، الأقرب أنه صحيح كما ذكر شيخ الإسلام وغيره، الذي عليه الفتوى عندنا في المملكة على أنه أن الحجامة تفطر الصحيح، بخلاف المسألة قوي، خلاف قوي الحديث يعني صحيح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يصلي الإنسان ست ركعات بسلام واحد؟
هل إيش؟
يصلي ست ركعات بتسليم واحد؟
ذكرنا إحنا تكلمنا على المسألة هذه، قلنا في الليل ما يصلي إلا ركعتين، وفي النهار قول الجمهور أيضا ما يصلي إلا ركعتين، ونقل عن ثبت عن ابن عمر فعل ذلك، لكن كما قلنا عليه الجمهور العلماء على 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 أنه ما يصلي ركعتين ويسلم، ولو صلى أربع يعني يقال فيه واسع في النهار، أما في الليل لا، كما قلنا حتى حديث عائشة يصلي أربع لا تسأل عن سنين طهن، تبين الرواية الأخرى أنه كان يسلم من كل ركعتين عند مسلم. نعم.
أسئلة من النساء.
لا يتضح كل النساء استولوا على كل شيء النساء.
اي نعم.
شوف الرجال يا اخي.
قال لا يتضح لدينا.
لا احد عنده سؤال شفهي يسال اخوان. ولازم مكتوب.
نعم.
يتفضل.
قال لا يتضح لدينا مفهوم صلاة الشفع، نرجو التوضيح.
ايش؟
لا يتضح لدينا مفهوم صلاة الشفع.
صلاة الشفع اذا كانت يعني زوجية 2 4 6 8 سمى شفع. الشفع عكس الوتر، الوتر واحد والشفع يعني 2 فأكثر، 2 بس على شكل عدد زوجي بالرياضيات، عدد زوجي 2 4 6 هذا المقصود، والوتر يكون عدد فردي، إن الله وتر يحب الأول. الوتر يعني مقصود أنه فرد سبحانه، واحد في أفعاله وصفاته.
أحسن الله عليكم. تقول كيف نحسب الثلث الأخير من الليل؟
قلنا أنه ينظر إلى صلاة المغرب، أذان المغرب و أذان الفجر، من أذان المغرب إلى أذان الفجر ويقسم على 3 فيكون هذا الثلث، ثم يطرح من أذان الفجر ينقص. يعني لو كان مثلا الأذان المغرب 6 و وأذان الفجر ستة، من ستة المغرب لستة الفجر 12 ساعة، كم ثلثها؟ 4 ساعات. نطرح 4 ساعات من 6 الفجر يصير 2، يبدأ من 2، يبدأ من 2.
أحسن الله إليكم. يقول السائل جزاكم الله خيرا، هل صلاة الليل من الشفق؟
هل إيش؟
هل صلاة الليل من الشفق؟
من الشفق؟
أي
نعم، قلنا صلاة الليل مكونة من الشفق والوتر، مكونة من يعني يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر، يوتر أو على الصفات اللي ذكرنا في الوتر، ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين حسب ما يريد أن يصلي بأنه يوتر، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر.
نعم. يقول السؤال الثاني، هل يجوز صلاة الوتر بدون صلاة الشفع؟
هو قلنا إذا صلى ركعة واحدة يجوز، على كما قلنا أنه إذا صح حديث أبي أيوب وفعل معاوية وموافقة ابن عباس له فإنه يصلي ركعة واحدة من غير شفع لا بس. وكما قلنا يصلي، ورد النبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 بسلام واحد، ورد 5، ورد 7، ورد 9.
قال هل يجوز صلاة الشفع في أول الليل ثم يصلي الوتر في آخر الليل؟
لا لا بس نعم، يصلي ركعتين ركعتين مثل ما ينام، كما قلنا ابن عبد البر يجزم بهذا، ابن عبد البر يقول أن النبي يصلي 8 4 4 ثم ينام، ويدل عليه حديث عائشة هذا، تسأله كيف يعني تنام يا رسول الله وتجده يقوم يصلي مباشرة، قال تنام عيناي ولا ينام قلبي.
نعم. يقول
نعم
السائل،
تفضل.
في حسبة الثلث الأخير هل يكون هذه حسبة صحيحة الحين عند الساعة 4:30 في قبل الفجر؟
نعم بالعكس، تحسب من المغرب للفجر.
أنا حسبت 3 ساعات ورا 4:30 3:30 في قبل واحدة، تحسب واحدة ثلث صحيح؟
هو انت تحسب بالحساب الان، احنا قلنا قلت لك 6 عشان حسابه سهل، انت تجيب اله حاسبه اطرح اذان الفجر مثلا عندكم 4:30 صح، اله المغرب كم؟
5:05
خليها مثلا انت افترضها 5:30 عشان الحساب يعني 5:30 المغرب والفجر 4:30 مثلا، احسبها زي كذا واقسمها على 3 بعدين الثلث هذا اطرحه من اذان الفجر، تعرف بدايه
الطريق هذه تطلع وحده.
ها؟
تطلع وحده.
أي نعم صح.
لكن أقول الطريق لو حسبت هذه
من الصبح
بدري
أرجع. يعني هاي صورة ثانية. كيف يعني؟ لازم أنت لازم تحدد ثلث الليل كم، ما تعرف إلا طريقة واحدة، تحسب المغرب من المغرب للفجر.
صلاة الفجر. أرجع 3 ساعات.
أيه طيب، هو هذا بس أنك كم 3 ساعات اللي كم ترجع؟ أنت لازم تعرف كم ترجع أولا صح؟ كيف تعرف كم ترجع؟ لازم تنظر أذان المغرب ثم أذان الفجر وتطرحهم من بعض وتقسم على 3، بعد كذا الناتج هذا هو الذي ترجع به، يعني ما هو دائما 3 ساعات لا، بس حسب الحساب
من أجل. نعم. يقول السائل قول عائشة ما ألفيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسحر إلا نائما، والحديث الآخر فإذا خشي الفجر أوتر، كيف الجمع بينهم؟ خشي الوتر.
لا هذا الحديث النبي يعني هو الذي قاله، يعني إنسان يصلي صلاة الليل مثنى مثنى وإذا خشي أحدكم،
خشي أحدكم
أي، لكن هذا النبي هو اللي يتكلم، النبي هو يتكلم.
نعم،
يعني يريد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن نهاية صلاة الوتر بإيش؟ بأذان الفجر الغرض.
السؤال يقول هل صلاة الشروق تعدل الحجة وأمره للنساء؟
هل إيش؟
صلاة شروق الشمس.
نسأل الله بذلك، يعني مسألة في الحديث فيه خلاف، لكن نسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر في هذا.
جزاك
الله. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.